الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب، وصل بنا الحديث إلى الأحكام المتعلقة بفريضة الصلاة. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة أقف أمام صلاة تسمى صلاة التسابيح، أو تسمى صلاة التسبيح. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على هذه الصلاة، على كيفية أدائه. إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التقى يوما بعمه العباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي الأمين صلى الله عليه وآله: يا عباس، يا عماه، ألا أعلمك، ألا أحبوك بصلاة إن صليتها غفر الله لك ذنبك ما أصررت وما أعلنت، ما قدمت وما أخرت. وعدد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فضائل لهذه الصلاة، ثم شرع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبين لعمه العباس أن يصليها إن استطاع في كل يوم مرة، أو في كل أسبوع مرة، أو في كل شهر مرة، أو في كل عام مرة، أو في العمر مرة. ثم بدأ نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يصف صفتها. في البداية اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث، بعضهم يرى أن هذا الحديث حديث ضعيف، وبعضهم يرى أن هذا الحديث حديث حسن، وممن يرى أن الحديث حسن صحيح الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب الشرح الماتع المسمى بفتح الباري في شرح صحيح البخاري رحمهما الله، وله رسالة طيبة بعنوان معالي الأذكار، يتحدث في هذه الرسالة عن طرق هذا الحديث، وانتهى إلى أن الحديث روي من أكثر من طريق يقوي بعضها بعضا فالحديث بمجموع الطرق حديث حسن. وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم أن الحديث حسن. في البداية كيف تصلى هذه الصلاة؟ صلاة التسبيح 4 ركعات، تصلى ركعتين ركعتين، لأن الأصل في النافلة مثنى مثنى، وهذا هدي النبي. نرى البعض يصلون النافلة مثلا 4 ركعات، ولا أدري بمن استنوا في هذا، لا أدري بمن اقتدوا في هذا. هل فعل هذا النبي محمد؟ الإجابة لا، بل كانت صلاة النبي في النافلة مثنى مثنى، أي يصلي الركعتين ويسلم. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه وللأسف كثير من المسلمين في شهر رمضان، عندما يصلي الإمام الوتر في رمضان بعد صلاة التراويح، يصلي الوتر 3 ركعات متصلات، البعض مش عايز يوتر فيعمل ايه؟ يدخل مع الإمام بنية النافلة، فإن سلم الإمام من 3 ركعات لم يسلم المسكين وقام ليأتي بالرابعة، أو إذا كان الإمام سيصلي ركعة واحدة يدخل هذا المسكين خلف الإمام، فإن سلم الإمام يأتي هو بركعة ثانية. طب دخلت ورا منه ليه؟ عشان الدعاء. إذن من أجل الدعاء خالفت سنة النبي محمد. نقول لك لا، عايز الدعاء اجلس وأمن خلف الإمام، لكن ما تخالفش السنة في الصلاة، لأن النبي ما صلى النافلة رباعية، إنما هدي النبي في النافلة أن يصلي مثنى مثنى، إلا الوتر فقط، لأن الوتر صلاة خاصة، إن صلى الوتر 3 صلى 3 متصلات، أو صلى ركعتين وسلم ثم أتى بركعة وتسمى هذه صلاة الوتر، أو يصلي 5 ركعات متصلات بتشهد واحد، أو يصلي 7 ركعات متصلات بتشهد واحد. وصلاة الوتر لها باب خاص في الفقه، أدناها 11 ركعة. أما فيما يتعلق بالنافلة كان النبي يصلي النافلة مثنى مثنى، ومن فعل غير هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن تتأسى بنبيك وأن تلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعلينا أن نقتفي أثره إن أردنا النجاة، يبقى تصلي نافلة مثنى مثنى وما تخالفش السنة. فنيجي بقى لصلاة التسبيح 4 ركعات، تصلى ركعتين ركعتين، صفتها يكبر المصلي ثم يقرأ بأم القرآن وما تيسر معه من القرآن، ثم يسبح بالباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا هو الوارد في الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله لم ترد في نص الحديث، إنما الوارد سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله مرة، وتكرر هذا الذكر 15 مرة في قيامك، يعني تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، دي كده مرة، وتكرر الذكر ده 15 مرة بعد أن قرأت الفاتحة وما تيسر معك وأنت قائم قبل أن تركع. تكرر كم مرة؟ 15 مرة. ثم الله أكبر وتركع، تسبح التسبيحات المعتادة في الركوع: سبحان ربي العظيم، عندما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي الأمين اجعلوها في ركوعكم. وعندما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي اجعلوها في سجودكم. يبقى وأنت راقع تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وباطمئنان، مش بس 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 بس. صلاة بس بس. يبقى راكع ما نعرفش بيقول ايه، عمال يصفر، عمال يبس بس، انا مش عارف مستعجل ليه. الملائكة هيكتبوا وراك ايه يا حاج شريف؟ مش لازم تطمئن ولا يا حاج شريف؟ يبقى لازم اطمئن، لازم اقول سبحان ربي العظيم في السر، مش بصوت وشوش على اللي جنبي في الصلاة، هذا لا يصح. صاحبنا بقى الدروشة ملياه، كل ما يرقع لي سبحان ربي العظيم وبيصلي الجماعة. طب انت بتلخبطني، انا بتشوش علي، انا انت تسبح فين فين؟ طب تنام ولا ايه؟ ايوه في السر، ما تشوش على اللي جنبك، تسبح في سرك، تدعو في سرك، تستغفر في سرك، مش تعلي صوتك عشان تشغل اللي جنبك. نقول لك لا، انت كمأموم فين؟ في السر، عشان ما تشوش على اللي بيصلي جنبك. بعد ما سبحت سبحان ربي العظيم تبدأ تكرر نفس الأذكار 10 مرات. كم مرة؟
10.
وأنت راكع 10 مرات، يبقى في القيام 15 وفي الركوع كام؟
10.
يبقى كام؟
25.
سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تكرر نفس الأذكار 10 مرات، يبقوا كام؟ 35. كلام جميل. الله أكبر واسجد السجدة الأولى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم أكرر الأذكار 10 مرات، يبقى العدد
45.
الله أكبر، أقعد وأبدأ أكرر نفس الأذكار وأنا قاعد بين السجدتين 10 مرات. الله أكبر، أسجد السجدة الثانية، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم أكرر نفس الأذكار 10 مرات في السجدة الثانية، يبقى 65. الله أكبر وأقعد، ما أمش، أقعد بعد السجدة الثانية قبل القيام للركعة الثانية، أجلس وأكرر نفس الأذكار 10 مرات، يبقى كام؟ 75 في الركعة الواحدة. يبقى الركعتين فيهم كم تسبيحة؟
150.
الأربع ركعات 300، وكل ذكر فيه 4 أذكار، 300 في 4 1200، في 10 حسنات، ما توحد ربك. طب يا عم الشيخ نصليها بقى في جماعة؟ أقول لك نو،
باللغة الإنجليزية يعني لا، ناين بالألماني يعني لا. لا ليه يا عم الشيخ؟ لأن النبي ما صلاها في جماعة، بل خص بها عمه العباس، يبقى الأصل أن يصليها المسلم إيه؟ منفرد في البيت أو في المسجد منفرد. ولذا قال أهل العلم: فمن جمع الناس عليها في المساجد فقد ابتدع في دين الله رب العالمين وخالف هدي النبي الأمين. للأسف يا جماعة في كل رمضان، في كل رمضان يجمعوا الناس عليه. ده في بلدنا ما عرفش هنا الحكاية. صلاة التسبيح يا جماعة ما ينفعش. حتى العلماء الذين قال بعضهم يجوز الجماعة للتعليم، أرى أن قولهم مجانبا للصواب، لأن التعليم مجاله الفقه ودروس العلم، وها أنا ذا علمتكم صفة الصلاة. اتعلمنا ولا لا؟ تعلمنا. يبقى مقام التعليم فين؟ في مجالس العلم. إنما أن أخالف هدي النبي وأجمع الناس على صلاة ما صلاها النبي في جماعة، يبقى أنا خالفت إيه؟ السنة. ليه يا عم الشيخ؟ دي نافلة، نعم لكنها عبادة. واللي منكم درس الأصول عندنا قاعدة بتقول، واحفظوها جيدا: الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص. يعني إيه عم الشيخ؟ وضح لنا. يعني العبادة لا نأخذها إلا عن نبينا محمد، عبادة توقفية. فأمر الصلاة قال النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. توقيف. يبقى عشان أصلي لازم أتبع مين؟ النبي. ما ينفعش كده بهواية أنا ليا كيف النهاردة أجمع الناس على قيام الليل. نقول لك دي بدعة إضافية في الدين. لماذا؟ لأنه ما جمع النبي الصحابة في المسجد على قيام الليل إلا في شهر رمضان. يبقى جمع الناس على القيام في المسجد يكون إمتى؟ في رمضان وبس. يقول لك ليلة الجمعة عايزين ندرب الشباب على قيام الليل، هنعمل ليلة في المسجد ونقيم الليل. نقول لك مبتدع ومخالف للسنة. يصلوا فين؟ في البيوت. اللي عايز يقيم الليل فين؟ في البيت. يا عم الشيخ ما ورد في السنة أن بعض الصحابة كان يدخل على النبي في بيته ويصلي ورا منه القيام؟ أيوة يا أخويا. فين؟ في بيته. لأن قيام الليل على النبي كان من الواجبات. وكان عبد الله بن عباس يقول لنا: كنت أتسلل في الليل لأصلي بصلاة النبي. كان غلام ولكن عايز يروح للنبي بالليل وبيصلي، يتسحب كده ويدخل للنبي يصلي، يروح داخل ورا النبي يصلي مع النبي. لكن ما جمعهم النبي على قيام في المسجد إلا في رمضان. يبقى الأصل في جمع الناس على قيام الليل يكون فين؟ في رمضان. إنما هتقول لي بقى مش عارف ليلة كذا، مش عارف مناسبة كذا، نقول لك لا ما ينفعش. يبقى صلاة التسبيح اللي عايز يصليها صليها فين؟ في البيت ومنفرد، أو نصلى في مسجد منفرد ما يجمعش الناس عليه. ويا سيدي من تصليتها مرة، ما خلاص خلاص يا حج بوشطين، مش صليت مرة كفى. إنما إزاي بقى؟ الهوى. مشكلة الأمة يا جماعة الهوى. هتمنعونا الخير؟ الخير إن لم يأتي من النبي محمد فليس بخير، إنها عبادة. فالعبادة نجيبها منين يا جماعة؟ من عند النبي. هتقول لي جمع الناس خير، أقول لك كلام جميل. فعله النبي أم لم يفعله؟ أسأل، فعل ولا فعلش؟ صلاة التسبيح جمعهم؟ ما فعلش. طيب إنه ما فعلش، أمر وسع النبي محمد ألم يسعنا؟ إنه ما عملوش، نعمله إحنا؟ نعمله إحنا؟ طيب هتقول لي خير، خير، والقرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الدين اكتمل على إيد مين؟ إيد النبي. يبقى أنا ما عارفش أن جمع الناس في الصلاة دي خير، وإنت عرفته أنه خير وما عارفوش النبي، يعني أنت أعلم من النبي. من مقاصد رسالة النبي أنه ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه، فلو كان خيرا لدلنا عليه النبي، إنما خص به النبي عمه العباس دليل الجواز. ومدام خص به العباس يقول لك إن أردت أن تقتدي يبقى تصلي فين؟ منفرد، ما تجمعش الناس على صلاة لم يفعلها النبي في جماعة. يبقى الأصل يا جماعة اتباع السنة، ودعك من الشهوات، دعك من الهوى. والله يا جماعة الأمة ما ضاعت إلا بسبب إيه؟ الهوى. نقول لك لا يا جماعة، الدين بالإجماع مش بالدراع، مش كل واحد شايف في نفسه كده عمال يتنطط لنا يجي يخترع لنا في الدين. بقول لك لا، انتبه، لأن ده دين يا جماعة، ده القرآن الكريم يقول وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي الأمين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية عند النسائي قال النبي وكل ضلالة في النار. You understand for me?
Yes.
Yes. يبقى عشان نصلي تسبيح نصليها فين؟
في البيت.
ما نجمعش الناس عليه. طب يا عم الشيخ ما كناش نعرف الحكم وكنا بنجمع الناس عليه؟ عفى الله عما سلف. قال النبي الأمين إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أنا ما كنتش أعرف، كنت بجتهد أريد الخير، عرفت؟ آه، ما تعملش، إلزم هدي النبي. يبقى بعد كده اللي عايز يصلي التسبيح يصلي فين؟ مش عارف أصليها إزاي؟ تعال اسألني وأنا أقول لك تصليها إزاي. واضح؟ يبقى ما نخالفش السنة. يبقى ده فيما يتعلق بصلاة التسبيح عشان نكون على بينة من أمرنا، لأن عندنا في بلادنا يا جماعة كل رمضان في مسجد جنبنا في ليلة العيد الشيخ فلان بيصلي التسبيح. يا شيخ النبي صلىها؟ ها؟ طب بتصليها أنت ليه؟ وبتجمع الناس كل سنة ليه؟ ما ينفعش، دي مخالفة، دي مخالفة، فلا تصح. صلي في البيت، علمهم السنة، لأنه والله لا نجاة لهذه الأمة إلا إن صارت خلف النبي محمد. في الحديث القدسي يقول الله تعالى وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا علي كل سبيل واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك يا رسول الله. وعند البخاري يأتي أناس يوم القيامة في ساحة العرض إلى حوض النبي محمد من أجل أن يشربوا من حوضه، فتمنعهم الملائكة وتطردهم عن حوض النبي، فيأتي النبي مسرعا يقول إنهم من أمتي، ما هو شايف الغرة والتحجيل من أثر الوضوء، نور على الجبين وعلى الأقدام، إنهم من أمتي. تقول الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى علينا أن نقتفي أثر نبينا وأن نهتدي بهدي حبيبنا إن أردنا النجاة. هذا فيما يتعلق بصلاة التسبيح أو التسبيح. أخ كريم سأل في قضية صلاة المسبوق، دخلت الصلاة وقد سبقني الإمام بركعتين، فإن سلم الإمام وقمت أنا لآتي بما علي من ركعات، هل أقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة أم بالفاتحة فقط؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فريق يرى قراءة الفاتحة والسورة، واستند إلى حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم عليكم السكينة، وفي رواية وأتوها وأنتم تمشون، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. فقال هذا الفريق من أهل العلم قال فقدوا، وأنا جيت أدركت الإمام في آخر ركعتين، يعني أدركت الإمام في الركعة الثالثة والرابعة بتاعة الإمام، يبقى أنا فاتني الركعة الأولى والثانية على رواية القضاء فقدوا، يبقى أنا هقضي إيه الأولى والثانية، وطبعا الأولى والثانية فيها فاتحة وسورة. هذا رأي أول، وهذا الرأي رأي مرجوح. لماذا؟ لأن الحديث الذي استندوا إليه حديث ضعيف، رواية فقد ضعيفة وليست صحيحة، إنما الرواية الصحيحة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. محد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الفريق الثاني وقولهم هو الراجح الصحيح أنك إن أدركت الإمام في آخر ركعتين فدخولك خلف الإمام هو أول صلاتك أنت، يبقى أنت دخلت وراء الإمام في الركعة الثالثة للإمام، لكنها الركعة الكام لك أنت؟ الأولى. والثانية هيسلمها طب أنت تجيب إيه؟ الثالثة والرابعة لك أنت، يبقى فيها فاتحة فقط. وهذا هو الرأي الراجح، لأن النبي قال فأتموا، هتم الناقص بقى، يبقى أنت أول ما دخلت دي أول صلاتك، فإن سلم الإمام يبقى أنت هتم ما عليك، يبقى الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية أو الثالثة في الثلاثية، وهي بصورة الفاتحة وفقط، وهذا هو الراجح. كذلك يسأل السائل أنا أصلي خلف الإمام وسهوت في صلاتي مثلا، وأنا راكع ما قلت سبحان ربي العظيم ولكن قلت سبحان ربي الأعلى، ومعلوم أن هذا التسبيح من الواجبات، من تركه أو غيره عليه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، وأنا كنت مأموما وسهوت خلف الإمام في هذه الصفة، فهل يا ترى بعد أن يسلم الإمام لا أسلم أنا معه وأسجد للسهو؟ الإجابة لا، فالمأموم خلف الإمام لا يسجد للسهو، المأموم خلف الإمام لا يسجد للسهو، إنما أنت مرتبط بالإمام، فإن سهى الإمام فسجد سجدت، وإن لم يسجد فلا تسجد. طيب في نفس صلاة المسبوق الإمام سهى في الركعة الأولى ودخلت أنا في الركعة الثانية، لم أكن خلف الإمام عندما سهى في صلاته في ركعته الأولى، دخلت أنا في الثانية بعد أن سهى. الإمام قبل أن يسلم وأنا خلفه سجد للسهو، أسجد معه أم أقوم أنا لأتم صلاتي؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فعليك أن تسجد خلف الإمام، فإن سلم الإمام قم وأتي بما عليك. في صلاة المسبوق أيضا للأسف كثير من المسلمين يدخل الصلاة خلف الإمام متأخرا، وهو على ركعة أو ركعتين يجي الإمام جالس للتشهد الأخير، بمجرد ما يسلم أول تسليمة صاحبنا يقوم واقف، مخالف للسنة. على المسبوق ألا يقف للركعة التالية إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمتين. صاحبنا بمجرد ما يسمع السلام عليكم ينط، بتنط إيه؟ أنت تابع للإمام، انتظر حتى يفرغ من التسليمتين ثم قف وأتم ما عليك. نبهت فيما مضى على مسألة صلاة السنة عقب التسليم مباشرة بغير ذكر الله، وقلت أن هذه مخالفة، فينبغي عليك إن سلمت من الفريضة قول الأذكار أولا قبل أن تتسنن. رضي الله عن عمر، شوف فقه عمر يا جماعة، عمر الملهم صلى يوما خلف النبي فإذا برجل قام ليصل النافلة بالفريضة، فماذا صنع عمر؟ جذبه عمر من ثوبه وقال اجلس يا رجل وافصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله. شوف أدب عمر، قال له تعلم الأدب، انت مش خلصت الفريضة؟ أيوة. طيب اجلس استغفر الله اذكر الله وبعد كده بقى صلي ايه النافلة. إخوة الإيمان والإسلام، في حقيقة الأمر أريد أن أخبركم أني أحبكم في الله وأشهد الله تعالى على ذلك. في حقيقة الأمر رأيت منكم حرصا غريبا على تعلم العلم والإنصات له، وهذه ميزة قلما نجدها في زماننا، فأردت أن أذكر هذا أمامكم ترغيبا وتشجيعا، فهذا ما أمرنا به الشرع، أن نبين للمصيب أنه مصيب ونصوب للمخطئ خطأه. فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى أدبكم الجم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.